الآن اعرف الحالة التي أنت عليها وتصرف على ما هي عليه الآن. هذه نأخذها من قول هذا الرجل المؤمن اليوم: واعلموا أنني إذا قلت حسن خطاب الرجل أو احترازاته وما أشبه ذلك ليس معناه أني أخبركم عن قصة مضت وتاريخ مضى، لا، أريد أن تأخذوا من ذلك إيش؟ عبرة تسيرون عليها، لأن ما دام نثنى على هذا الرجل بخطابه ومعالجة الأمور فإنه يعني أننا نحث على اتباع الطريق. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن آل فرعون قد غلبوا في مصر وظهروا عليها ولم يكن لهم منازع، قوله ظاهرين في الأرض، ومن ثم تكبر فرعون ولم يخضع لموسى، لأن موسى من بني إسرائيل وهم قلة أذلة في مصر والغلبة للأقباط. ومن فوائدها أن الظهور والغلبة قد يكون سببا للأشر والبطر إلا من وفقه الله. بعض الناس إذا أعطاه الله تعالى سبب رفعة لا يزيده ذلك إلا تواضعا للحق وللخلق، وبعض الناس إذا أعطاه الله تعالى رفعة صار هذا سببا في تعليه على الخلق واستكباره عن الحق. وهذه محنة يجب على المرء أن يعالج نفسه فيها، لا إذا أعطاه الله مالا يزن ويعلو ويستكبر، فإن الذي أعطاه هذا المال قادر على أن يتلفه عليه. لا يقول إذا أعطاه الله علما أنا عالم وأنا من أنا، ثم يتعلى على الحق، يتعلى عن الحق وعلى الخلق، بل يجب على الإنسان كلما آتاه الله علما أن يزداد تواضعا. هذا ما أقوله وأرجو أن أتصل به وإياكم. فعلى الإنسان أن يعرف هذه المسألة، وأن الله قد يبتلي الإنسان بالشيء الذي قد يكون داعيا لعلوه واستكباره عن الحق وعلى الخلق، فليحذر هذا الأمر. ومن فوائد الآية الكريمة قوة إيمان هذا الرجل، وأنه لا دافع ولا مانع لما أراد الله، لقوله من ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، وهذا يدل على كمال يقينه رحمه الله ورضي عنه، حيث لم يقل إن جاءكم، نعم، حيث آمن بأنه إذا جاء بأس الله فإنه لا مرد له. ومن فوائدها أيضا التلطف بالخطاب حتى يشعر الإنسان المخاطب وكأنه هو أول من يراد بهذا الأمر أو بهذا الخطاب، لقول فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، ولم يقل فمن ينصركم من بأس الله إن جاءكم، كل هذا من باب التنزل مع هؤلاء وإشعارهم بأنه واحد منهم. وقد يقال إن في هذا إشارة إلى أن العذاب إذا نزل يعم الصالح والفاسد، ويكون قوله فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا يراد به حقيقته، أي أنه هو سيصيبه ما أصابه، ويكون هذا شاهده قول الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وهذا ليس ببعيد. ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا نزل بأس الله فإنه لا مرد له، ويدل لهذا قوله تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. وهل يستثنى من هذا أحد؟ الأخ أنت لا صالح صالح. لا كل من أتاهم بأس الله فإنهم لن ينجوا ولو آمنوا. فهل يستثنى من هذا أحد؟ لا. أسألك هل سافرت؟ المهم لا تكون المسافة القصر. طيب نعم قوم يونس فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها يعني إذا نزل بها العذاب إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي. ولماذا خص قوم يونس؟ لحكمة، لأن الله عز وجل لا يمكن أن يخص أحدا بشيء إلا لحكمة. الناس عنده سواء، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الحكمة أن يونس عليه الصلاة والسلام خرج من قومه مغاضبا قبل أن يؤذن له، وكأنه لم يستكمل الدعوة فلم تقم عليهم الحجة الكاملة، ولهذا نجوا حين آمنوا بعد رؤية العذاب. فصار إن جاءهم له حكمة، وهو خروج نبيهم مغاضبا قبل أن يؤذن له، فكأنه لم يستكمل إقامة الحجة عليهم، فصار في هذا نوع عذر لهم فأنجاهم الله عز وجل. طيب يشكل على هذا آية دائما إذا قرأتها أقول كيف يكون هذا؟ قال نوح لقومه يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. كيف قال إنهم إذا آمنوا يغفر لهم من ذنوبهم ويؤخرهم إلى أجل مسمى ثم قال إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر؟ فكان بالأول يقول يؤخركم إلى أجل، الثاني يقول إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. نعم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد
لا
يقصد الله في أخذ.
نعم نعم لسه
مرد من أجل الله إذا جاء لا يؤخر العذاب.
نعم صحيح، يعني أحذركم من العذاب فإنه إذا جاء لا يؤخر، لكن إذا أمنتم أخركم إلى أجل مسمى، وعلى هذا فلا تناقض في الآية. نعم. قال الله تبارك وتعالى قال فرعون إلى آخر في هذه الآية أو في هذه الجملة والتي بعدها دليل على تمويه فرعون وغشه وكذبه وضلاله، لأنه خدع قومه بقوله ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وكذب في قوله ما أهديكم إلا سبيل الرشاد قطعا، وكذب في قوله ما أريكم إلا ما أرى على أحد الاحتمالين، على أحد الاحتمالين. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن أهل الباطل قد يكون لديهم زخرف من القول غرورا، لأن مثل هذا الزعيم الذي وصل فيه الزعامة إلى أن جعلوه ربا إذا قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد سوف يخدع قومه بلا شك، وعلى هذا فيجب علينا الحذر من خداع بعض الناس إذا قالوا نحن نريد كذا ونريد كذا من الإصلاح. يجب أن ننظر لأفعالهم، هل تشهد أفعالهم لأقوالهم؟ إن كان الأمر كذلك فهم صدقة بررة، وإن كانوا بالعكس فهم كذبة غششة يخدعون بزخرف القول غرورا. ولهذا كان الإنسان الذي لديه فراسة لا يغتر بظاهر الأقوال، وإنما يقيس ما يقوله أو يعتبر ما يقوله بما يفعله، فإذا رأى أن أفعاله تخالف أقواله علم أنه كاذب غشاش، وإذا رأى أن أفعاله تصدق أقواله صار صادقا وصار مخلصا لموافقة باطنه لظاهره. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن كل أحد يعرف أن الرشد مطلوب وأن الغي مكروه. من أين تؤخذ سعيد؟ أي الجملة الثانية ولا الأولى؟ الثانية. إذن هم يعرفون أن الرشاد أمر مطلوب، كل إنسان حتى الكافر يرى أن الرشد أمر مطلوب. فما هو الرشد الحقيقي؟ هل هو اتباع الهوى أو اتباع الهدى؟ الثاني، اتباع الهدى، لكن التمويه مشكل. ثم قال: وقال الذي آمن، وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم. في الأول قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، وهنا قال وقال الذي آمن. فنقول لماذا كرر هذا الوصف لهذا الرجل؟ لطول الحديث والفصل قال وقال الذي آمن. أما خلاف الجملتين فإن الثانية تؤكد الأولى بأن هذا الرجل قد اصطبغ في الإيمان وحقق الإيمان. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. يا قوم يعني بذلك فرعون وقومه، وهذا من باب التلطف في المقال. إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب يعني الطوائف السابقة. وكأن هذا الرجل ملهم، عنده علم بأحوال الأمم السابقة، وسيأتي إن شاء الله الكلام على فائدة هذه الجملة. مثل يوم الأحزاب أي يوم حزب بعد حزب. ثم أبدل منه قوله مثل دأب قوم نوح. دأب بمعنى عادة، وذكر قوم نوح لأنه هو أول رسول وصل إلى أهل الأرض، وعاد وثمود، وكل هؤلاء متقدمون بعيد العهد، قبل موسى وقبل فرعون، فهم من أوائل الرسل. قوم نوح وعاد. عاد معطوفة على إيش؟ قوم على نوح على قوم، ولا يصح أن تكون معطوفة على نوح، لأنه لو كان معطوفة على نوح لكان المعنى مثل قوم عاد، ولا يستقيم الكلام، بل مثل عاد وهم قوم هود، وثمود قوم صالح، والذين من بعده من الأمم. وسيأتي أنه أشار إلى يوسف عليه الصلاة والسلام ابن يعقوب ابن إبراهيم. يقول مثل بدل من مثل قبله، أي مثل جزاء عادة من كفر قبلكم من تعذيبهم في الدنيا. إذن مثل داء مهم مثل عادتهم، إلا إذا أريد إضافتها إلى المفعول به، أي مثل العادة التي أوقعها الله بها، لكن كان المؤلف جعلها مضافة إلى الفاعل، وأنها على تقدير مثل جزاء عادتي، لأن الجزاء من الله والعادة من هؤلاء الأقوام من الأحزاب. العادة عادة الأحزاب، والعقوبة عقوبة الله. فإما أن نقول إن الكلام على تقدير مثل عقوبة عادة قوم نوح إلى آخره، أو نقول مثل دأب قوم نوح، أي مثل العادة التي فعلها الله بهم، والمعنى واحد. المراد أنه يخاف عليهم مثل هذه الأيام التي هي عقوبة لهؤلاء الذين كذبوا رسلهم. لا، وما الله يريد ظلما للعباد، ما نافية تعمل عمل ليس لتمام الشروط. ولفظ الجلالة اسمها، ويريد جملة هي خبرها، ولو كانت اسما لكانت التقدير وما الله مريدا. وما الله يريد ظلما للعباد. الظلم يتناول شيئين، إما الزيادة في الآثام وإما النقص في الحسنات، وكله ممتنع بالنسبة لله عز وجل، لا يمكن أن يقع منه ولا يمكن أن يريده. لماذا؟ لكمال عدله. في هذه الآية من الفوائد شدة خوف هذا الرجل من عقاب الله، وهذا يدل على كمال إيمانه، لأنه لا يخاف أحد من شيء إلا وهو مؤمن به. ومن فوائدها أن عند هذا الرجل علما من نبأ الأولين، لقوله مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح إلى آخره. ومن فوائدها أنه ينبغي للإنسان أن يكون عنده علم بأحوال الأمم السابقة، من أجل أن يكون معتبرا بمن مضى في من بقي. وعلى هذا فعلم التاريخ علم مهم، ولكن يجب أن نعلم أن التاريخ أصابه شيء من الوضع، أي من التحريف والتغيير والكذب والزيادة والنقص، فعلى الإنسان أن يحتاط في ذلك، عليه أن يحتاط في هذا حتى لا ينقل أو لا يروي إلا الصحيح. ومن فوائد الآية الكريمة أن قوم نوح وعاد وثمود كانوا أول الأحزاب، لقوله والذين من بعدهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة انتفاء إرادة الظلم عن الله عز وجل، لقوله وما الله يريد ظلما. وإذا انتفت الإرادة انتفى الفعل قطعا، لأن الله تعالى يفعل ما يريد، فإذا لم يرد الظلم انتفى الظلم، أليس كذلك؟ على أنه في آيات أخرى نفى الظلم نفسه، فقال ولا يظلم ربك أحدا، وقال وما ربك بظلام للعبيد، وقال ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. فيكون الله تعالى سك الباب. الأخ هذا اللي دخل ما فيكون الله تعالى قد نفى الظلم عن نفسه ونفى إرادة الظلم، وذلك لكمال عدله. وهذه الصفة من الصفات التي يسمونها الصفات السلبية أو الصفات المنفية، ولدينا قاعدة في باب الأسماء والصفات، انتبه، لدينا قاعدة في باب الأسماء والصفات، أن النفي المحض لا يوجد في صفات الله أبدا، كل نفي في صفات الله فإنه يتضمن شيئين، أحدهما نفي ما نفي عن الله، والثاني إثبات كمال ضده. فيقال لا يظلم لكمال عدله، وإن شئت فقل لكمال عدله لا يظلم، عرفتم؟ لأن العدل إذا لم يكن عدله كاملا قد يظلم في بعض الأشياء، أما الرب عز وجل فإن عدله كامل لا يمكن أن يدخله ظلم بأي وجه من الوجوه. طيب، وهذا الظلم منفي عن الله لكمال العدل، هل هو مستحيل لذاته أو جائز لكنه مستحيل على الله تعالى لكماله؟ الثاني، خلافا للجهمية الذين قالوا إن الظلم مستحيل على الله لذات الظلم، لأنه إذا كان مستحيلا لذاته لم يكن مدحا، المستحيل لذاته ما يمدح الشيء، ما يمدح من استحال عليه على ذلك لأنه مستحيل. وهم يقولون إنه مستحيل لذاته لأن الخلق كله ملكه ويفعل في ملكه ما يشاء، ومن تصرف في ملكه فإنه لا لا يقال إنه ظالم ولو قدم شيئاً على شيء أو نقص شيئاً عن حقه، ولكن نقول إن الله تعالى صرح بأنه حرم الظلم على نفسه، وهذا يدل على أن الظلم في حقه ممكن عقلاً، لكنه حرمه على نفسه لكمال عدله. والخلاصة أن من قواعد الأسماء والصفات أنه لا يوجد النفي المحض في صفات الله، بل لا يوجد نفي في صفات الله إلا لكمال إيش؟ لكمال ضده. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. لماذا؟ لكمال قوته، لا لأن اللغوب لا يلحقه، لكن لكمال قوته لا يلحقه اللغوب. وليس معنى أنه ليس من مما يمكن أن يلحقه اللغوب، لا، لكنه مستحيل لكمال قوته. قال أهل العلم: وإنما قلنا بذلك لأن النفي المحض، النفي المحض عدم محض. صحيح، لو تزر دارك يا أخي، لأن النفي المحض عدم محض. أولا النفي المحض، نفيت شيء معناه غير موجود، معناه أنه غير موجود. والعدم المحض ليس بشيء فضلا عن أن يكون مدحا، لأنه عدم، العدم ما يمدح عليه. وإما أن يكون النفي متضمنا لإثبات، متضمنا لإثبات، هذا الإثبات قد يكون عجزا. فمثلا إذا قلنا فلان لا يظلم لأنه غير قادر على الظلم، فليس هذا يعني أننا مدحناه، بل هذا ذم له، كقول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. أول ما تسمع هذا الكلام تقول ما شاء الله، هؤلاء أوفياء ذو عدل، لكنه في الواقع ذم. يقول: هؤلاء ما يقدر الواحد منهم أن يغدر ولا يقدر أن يظلم. والثاني يقول: لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإهانة، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسان. يعني أنه إذا أساء إليهم الإنسان أحسنوا إليه، وإذا أساء إليهم غفروا له وتجاوزوا عنه. لكن لكمال إحسانهم وكمال عفوهم أو لعجزهم؟ لعجزهم. ولهذا قال: فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. ليت لي بهم أي بدلهم، وهذا يدل على أنه ذمهم ذما عظيما. وقد يكون النفي لعدم صلاحية هذا الوصف لما نفي عنه. قد يكون نفي الشيء عن الشيء لأنه غير قابل وغير صالح لأن يوصف به، كما إذا قلت: الجدار لا يظلم. الجدار لا يظلم، هل هذا مدخل الجدار؟ ليش؟ يعني غير قابل ولا صالح للظلم أو عدم الظلم. فتبين بذلك أن الله تعالى لا ينفي عن نفسه شيئا إلا لكمال ضد هذا المنفي، لكمال ضده، لا لأنه غير قابل له أو غير صالح في حقه وما أشبه ذلك من ناحية العقلية. وما الله يريد ظلم عليك. إذن نستفيد من هذا نفي وإرادة الظلم عن الله لكمال إيش؟ لكمال عدله. باقي وقت، ها؟ كيف؟ أخذنا في وقت، كيف؟ أخذنا، إيه قلنا إشارة إلى يوسف، صح؟ نعم؟ أبدا. قبل أن نبدأ بالحديث نخبركم أن هذه الجلسة هي آخر جلسة في الإجازة الصيفية، وأما في الليل يستمع، لأن إن شاء الله عزمنا أن نمشي بعد غد. نعم إن شاء الله نبدأ بالسلام، وحنا نأسف أننا ما كملنا، لكن تجري الرياح بما لا يشتهي السفن. نستعد. نعم لا لا هي المبرد ولا المكيف؟ يعني يعطيك كيف؟
مبرد ونفسه.
ها؟ إلى إيش؟ مذكور في هذا، هو سيقول ولقد جاءكم يوسف من قبل ببينات. نعم. هو الإغلاق في محله طيب، لأنه قالوا كلمة أشد منها، قال لأظنك يا موسى مسحورا يغلط بالقوة يسكت، وموسى عليه الصلاة والسلام معروف بالقوة. نعم
شيخ، من باب التلطف الداعية يقول أحيانا وإني أكثركم تقصير، فيظن ضعاف النفوس الجهال فيقولون ما دام هذا الداعية أو هذا الشيخ كثير التقصير نحن إذن
من باب أولى،
ما بأولى، ثم يصيبهم ما يصيبهم.
وعلى كل حال هذه الكلمة ينبغي الإنسان أن ينظر في مصلحته، وإلا فقد قالها عمر بن عبد العزيز رحمه الله في آخر خطبة خطبها، قال إني لأقول لكم هذا وما أعلم أحدا عنده من التقصير أو قال من الذنوب أكثر مما عندي. يعني هي بالحقيقة يعني قد تكون مشجعة وقد تكون مخذلة. قد يقول قائل إذا كان هذا الرجل الداعي العابد مقصر كيف كذبنا نحن؟ إذا فلنشمع أن ساعد الجد. وقد تكون كما قلت فيه سلاح ذو حدين، فلننظر الإنسان للمصلحة. والإنسان أحيانا يقول مثل هذا لأنه يخشى على نفسه، يخشى على نفسه من العجب. نعم نعم.
لو حصل العكس وأراد الرجل أن يتزوج من امرأة غير مستقيمة وقال لعل الله أن يهديها به،
نفس الشيء
وإلا طلقتها.
نفس الشيء. لا هو الإطلاق. قد يقول إنسان عنده عزم في هذا أول الأمر، لكن إذا تزوجها ورغب فيها نعم عصفت بعد، يعني جذب النساء للرجال ما هو هين.
لو ظنت فيها قبول الدعوة،
كلمة الظن هذه غير واردة الواقع، الظن غير واردة، ولذلك أنت غير مكلف إلا بما بين يديك، حتى لو أخلفت الأمور فيما بعد فأنت مجتهد ولا لوم عليك ولا إثم عليك، لكن عليك إثم أنك تقدم على شيء تعرف أن الآن غير صالح لكن رجاء أن يصلح، هذا خطأ. والمرأة ربما تغلب الرجل، إذا أحبها حبا شديدا ربما تقول اسجد لي، يقول الله ما الله أكبر، يقول أنت أكبر. نعم ألم تعلم أنه ذكر أحد العلماء نسيت منه قال إن مؤذنا دعت عليه أمه بدعوة، وكان رجلا صالحا، فلما صعد إلى المنارة يؤذن وإذا بامرأة نصرانية في سطح بيتها جميلة، يعني أخذت بلبه فأرسل إليها يخطبها، فقالت لا يمكن إلا إذا كنت نصرانيا، حاول قالت أبدا، فتنصر والعياذ بالله صار نصرانيا، ارتد عن الإسلام الآن، فأعاد الخطبة قالت الآن أنت لست مسلما ولا نصرانيا فلا أحل لك. يعني هذا الرجل من الصلاة العافية ارتد عن دينه من أجل هذه المرأة، وصارت هذه المرأة كيدها أعظم من كيده. وش قالت له؟ قالت لا لست مسلمة ولا نصرانية، والنصرانية ما تحل إلا للمسلم أو النصران، ارجع وراءك. نسأل الله العافية. نعم نعم نعم. الشيء الأول نفي الصفة، والثاني إثبات كمال ضدها. كيف؟ ما هي المشكلة؟ أقول ما هي المشكلة؟ نعم أبداً، هذا عوام. لا أبداً، لا يقولون بأنهم رب، لكن ربهم فرعون. ليه فرعون؟ لا 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 ها؟ ها؟ هي معلوم موحدين بربوبية فرعون. عندهم توحيد الآن ولا لا؟ ها؟ سبحان الله، تقولوا زيادة ولا هذا؟ بسورة يا جماعة؟ ما عندهم توحيد. التوحيد هو توحيد رب العالمين، أما توحيد العون أو غيره من فلا. الظاهر أن أخونا افتح على الحق. يعني باللفظ نفسه؟ لا لا ما بنص بلفظها، بالمعنى. ولهذا تجد العبارات مختلفة مما يدل على أن الله تعالى ينقلها بالمعنى، وإن أضافها إليهم قولا لكن بالمعنى. نعم. ثم هم أيضا لغتهم غير عربية. نعم.
بعض الآيات التي يحكي بها الله عز وجل أن إنسان
واحد مثل قول عز وجل
أنا
أكثر منك
مالا
وولدا،
هل يقول
الإنسان قال
الله تعالى حاكم عن رجل، أو يقول قال الله تعالى أنا أكثر منك مالا وولدا؟
لا، أحسن يقول حاكم.
يديكم
الله
صباحكم.
نعم،
نقول يعني حاكم عن هذا أو قال الله تعالى؟
لا، نقول حاكم، لأنه قد يوهم أن الله، أن الضمير يعود على الله. انتهى الوقت. إلى أن رحمة الله. لا يجوز، لا يجوز أن ها؟ أي هذا إشكال صحيح. يقول هل يجوز للكافر أن يتزوج مؤمنة؟ فنقول لا، فأورث علينا إشكالا، وهو أن امرأة فرعون كانت مؤمنة لا شك، وهو أكفر الكافرين. الجواب أن هذا شرع من قبلنا، هذا شرع من قبلنا، أما شرعنا فلا. وتعرف القاعدة في الأصول أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. هذا من وجه، ومن وجه آخر قد يقال إن فرعون أكرهها على ذلك وأنها لا تحب، ولهذا تقول رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، لكنه ظالم ولا يبالي. نعم. كيف؟
يعني لا يصح الرجل المسلم أن يتزوج امرأة غير ملتزمة، يظن فيها
أن أنا قلت هذا؟ أعوذ بالله.
المرأة لا يجوز، لا يستحق.
بس فرق لا يجوز ولا يستحق. يعني أنتم طلبتي وتعرفون كلامي وتعرفون أسلوبي، إذا نقلتم عني أنه لا يجوز للفاسق أن يتزوج مسلمة، هذه داهية، معناه ما نزوج أحد نبدأ الآن، أكثر الناس مستاق. ها، إيش أعدل العبارة؟
لا يستحق لها أن يتزوج المرأة غير مسلمة.
نعم.
أنه قد
ترجع إلى طريقة. نعم. هذا صحيح. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع. ثم قال في النهاية: فاظفر بذات الدين تربت لذلك. نعم. نعم. ايش وش يسكر؟ ان الله لو عذب اهل سمواته وارضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم.
ما حطيت عليها علامة. ما يضر. طيب.
ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاد الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى ويا قومي إني أخاف عليكم يوم التناد وقبل البدء بالتفسير نقدم مقدمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها فنقول إن من نعمة الله سبحانه وتعالى على العبد أن يحبب إليه العلم وذلك لأن العلم الشرعي مفتاح كل خير لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وهذه بشرى لكل من فقهه الله في دينه وعلمه أن الله أراد به خيرا والفقه في الدين هو معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها ثم تطبيق هذه الأحكام التي علمها لأن من لم يطبق فليس بفقيه بل هو قارئ ولهذا حذر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أن يكثر القراء ويقل الفقهاء فالفقيه في دين الله هو الذي يعلم شريعة الله ثم يطبقها على نفسه وعلى غيره بقدر استطاعته وطالب العلم عليه مسؤولية كبيرة لأنه واسطة بين الخلق وبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ أنه ينقل شريعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أمته ولهذا يجب أن يكون أسوة حسنة في عباداته وأخلاقه ومعاملاته لأنه إذا كان أسوة حسنة في ذلك فقد أثمر العلم في حقه ثمراته الجليلة، ولأنه إذا كان أسوة للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أحبه الناس وألفوه واقتدوا به وصار إماما، وإن لم يكن إماما كبيرا لكنه إمام بحسب حاله. وكلما ازداد الإنسان علما وتمسكا بما علم ازداد احترام الناس له واقتدائهم به وجعلهم إياه أسوة. ثم إن طالب العلم يجب عليه الإخلاص لله عز وجل في طلبه، لأن الإخلاص، انتبه يا ريمي، لأن الإخلاص هو أهم شيء، وهو الذي يكون به تحقيق ما أراده العبد. والإخلاص لله في طلب العلم أشار الإمام أحمد رحمه الله إلى شيء منه فقال: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قالوا: وبما تصح النية؟ قال: ينوي بذلك رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. وهذا لا شك أنه من تصحيح النية، لكنه ليس كله أو ليس كله تصحيح النية، بل هناك أشياء تجم ملاحظتها أيضا، وذلك بأن ينوي بطلب العلم امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، لأن الله أمر بالعلم ورغب فيه، فقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذا شيء مشاهد. بينوا لي تاجرا من أكبر التجار في عهد الأئمة الأربعة حصل له من رفع الذكر ما حصل لهؤلاء الأئمة الأربعة، لن تجدوا إلى ذلك سبيلا. فأهل العلم مرفوعون عند الله ومرفوعون عند العباد، مرفوعون في حياتهم، مرفوعون بعد مماتهم. حتى وإن نال أحدا منهم ما يناله من التعذيب أو المضايقة أو ما أشبه ذلك، فإنه يزداد بذلك رفعة، رفعة عند الله ورفعة عند العباد. فأنت إذا نويت بطلبك للعلم امتثال أمر الله صارت كل حركة تتحركها في هذا المجال عبادة. إن راجعت الدرس فعبادة، وإن حفظت فعبادة، وإن مشيت فعبادة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذه مسألة تغيب عنا كثيرا، كثيرا ما نراجع الكتب لتحقيق مسألة ما، ولكن يغيب عنا أننا الآن في عبادة نرجو بها ثواب الله. لكن إذا استحضر طالب العلم أنه يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى بطلبه العلم صار طلبه للعلم عبادة. الثاني أن ينوي بطلب العلم حفظ الشريعة، لأن الشريعة تحفظ برجالها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يقبضه بموت العلماء، حتى إذا لم يجد الناس علماء يستفتونهم استفتوا أناسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن حفظ الشريعة يكون بماذا؟ بالعلماء، برجالها. فانوي بذلك، أي بطلبك العلم، حفظ الشريعة. ونعم الرجل أنت إذا كنت خزانة لشريعة الله عز وجل، الثالث أن ينوي بهذا أي بطلبه العلم حماية الشريعة والذود عنها، لأن الشريعة لها أعداء، أعداء معلنون بعداوتهم، وأعداء يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، فلها أعداء. فأنت إنوي بطلب العلم حفظ الشريعة، نعم، حماية الشريعة والدفاع عنها. وإذا كان هذا مقصود طالب العلم فإنه سوف يختار الجهة التي يكون غزو أعداء المسلمين من ناحيتها، وعلى هذا يجب أن يكون على علم بما يجري في الساحة